بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
ما زلنا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، توقفنا عند حكم غسل الرجلين وتفصيل كلام أهل العلم في المسألة، أحسن الله عليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
اللهم صل عليه وسلم.
أما بعد، فقد مضى النقل عن إمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الذي نسب إليه القول بالمسح، ونسب إليه القول بالتخيير، ونسب إليه القول بالجمع، ثم أردفنا ذلك بالنقل عن الهوسي، وكلامه مفصل ومطول، ومن أراده يرجع إليه في تفسيره. وأشار الألوسي فيما نقلناه عنه أن المراد بابن جرير المذكور في كلام أهل العلم أنه محمد بن جرير بن رستم، وهو من الشيعة. نعم، ويلتبس بأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، إمام من أئمة أهل السنة. بعد هذا فيه كلام لابن العربي في أحكام القرآن، يقول رحمه الله: وجملة القول في ذلك أن الله سبحانه عطف الرجلين على الرأس. وجملة القول في ذلك أن الله سبحانه عطف الرجلين على الرأس، فقد ينصب على خلاف إعراب الرأس أو يخفض مثله. والقرآن نزل بلغة العرب، وجملة القول بذلك أن الله سبحانه وتعالى عطف الرجلين على الرأس، فقد ينصب على خلاف إعراب الرأس. يكون عطف عليه إذا جاء على خلافه؟
لا، كيف يعطف على متخالفين؟
لكن هناك عطف على اللفظ وعطف على المحل،
المكان،
على المحل. فقد يعطف عليه بالإعرابين. يقول: فقد ينصب على خلاف إعراب الرأس أو يخفض مثله. والقرآن نزل بلغة العرب، وأصحابه رؤوسهم، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رؤوسهم وعلماؤهم لغة وشرعا، وقد اختلفوا في ذلك، فدل على أن المسألة محتملة لغة، محتملة شرعا، لكن تعضد حالة النصب على حالة الخفض، بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعضد، يعني ترجح حالة النصب على حالة الخفض، بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وما مسح قط، وبأنه رأى قوما تلوح أعقابهم فقال: ويل للعقاب من النار، ويل للعراقيب من النار، فتوعد بالنار على ترك إعاب غسل الرجلين، فدل ذلك على الوجوب بلا خلاف. وتبين أن من قال من الصحابة أن الرجلين ممسوحتان لم يعلم بوعيد النبي صلى الله عليه وسلم على ترك إعابهما، على ترك إعابهما، علما بأنه تقدم في كلام
ما يصح،
نعم، أنه كله كذب وافتراء على الصحابة رضوان الله عليهم. يقول رحمه الله: وطريق النظر البديع أن القراءتين محتملتان، وأن اللغة تقضي بأنهما جائزتان، فردهما الصحابة إلى الرأس مسحا، فلما قطع بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في وجوهنا وعيده، قلنا: جاءت السنة قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين، ودخل بينهما مسح الرأس، وإن لم تكن وظيفته كوظيفتهما، لأن وظيفتهما
الغسل
ووظيفته
المسح،
لأنه مفعول قبل الرجلين لا بعدهما، فذكر لبيان الترتيب لا ليشترك في صفة التطهير، لا ليشترك في صفة التطهير. إدخال الممسوح بين المغسولات، يقول أهل العلم أن له فائدة، لا يخلو من فائدة، لا يمكن أن تقطع العرب، لا يمكن في أسلوبها أن تقطع النظير عن نظيره
إلا
لفائدة، لغرض. قالوا هذا الغرض هو وجوب الترتيب. فذكر لبيان الترتيب لا ليشترك في صفة التطهير، وجاء الخفض ليبين أن الرجلين يمسحان حال الاختيار على حائل وهما الخفان بخلاف سائر الأعضاء، فعطف بالنصب مغسولا على مغسول، وعطف بالخفض ممسوحا على ممسوح، وصح المعنى فيه. هذا كلام ابن العربي. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسيره أضواء البيان يقول في قوله وأرجلكم 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 ثلاث قراءات، واحدة شاذة واثنتان متواترتان. أما الشاذة فقراءة الرفع وهي قراءة الحسن، وأما المتواترتان فقراءة النصب وقراءة الخفض. أما النصب فهو قراءة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص من السبعة ويعقوب من الثلاثة، وأما الجر فهو قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. أما قراءة النصب فلا إشكال فيها، أما قراءة النصب فلا إشكال فيها، لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجه، وتقدير المعنى عليها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. وإنما أدخل الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب، لأن الرأس يمسح بين المغسولات. ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء حسب ما في الآية الكريمة. وأما على قراءة الجر ففي الآية الكريمة إجمال، وأما على قراءة الجر ففي الآية الكريمة إجمال، وهو أنها يفهم منها الاكتفاء بمسح الرجلين في الوضوء عن الغسل كالرأس، وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء والتوعد بالنار لمن ترك ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. اعلم، يقول رحمه الله، اعلم أولا أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما، اعلم أولا أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء. وسبق أن فرقنا بين الآيتين وبين الروايتين في الحديث.
نعم،
الروايتين في الحديث الواحد والقراءتين في الآية الواحدة، فرقنا بين هذا وقلنا أن الحديث باعتبار جواز الرواية بالمعنى يحتمل أن تكون الرواية الأخرى مروية بالمعنى، أما الآية فلا، متواترة ومقطوع بها. يقول اعلم أولا أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء، وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة وأرجلكم بالنصب صريح في وجوب غسل الرجلين في الوضوء، فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض. إنما هي لمجاورة المخفوض، يعني كلام الشيخ يمكن حمل قراءة الجر على مسح الخف، مسح الرجل إذا كان عليها الخف. الأمر الثاني أن الجر لا للعطف المؤثر على قراءة على رؤوسكم، وإنما هو بمجرد المجاورة. يقول فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض، مع أنها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب، والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوض مع أن إعرابها النصب أو الرفع. وما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن الذي يحتمل لضرورة الشعر خاصة، وأنه غير مسموع في العطف، وأنه لم يجز إلا عند أمن اللبس، فهو مردود بأن أئمة اللغة العربية صرحوا بجوازه، ومن صرح به الأخفش وأبو البقاء. الأخفش إذا أطلق
لغوي، إذا أطلق
الخافش 13 وأكثر.
إحنا قلنا الأخفش إذا أطلق
فالمراد به
المراد بالأخفش الأوسط سعيد.
الأوسط سعيد بن مسعد. نعم. وأبو البقاء. نعم. أبو البقاء العكبري.
العكبري. نعم.
نعم. أبو البقاء العكبري له كتب في الإعراب. إعراب القرآن صحيح. وإعراب الحديث. نعم.
تنطق العكبري.
نعم العكبري. نعم. فيه أبو البقاء صاحب الكليات أبو البقاء الكفوي. متأخر عنه. وأبو البقاء وغير واحد ولم ينكره إلا الزجاج، وإنكاره له مع ثبوته في كلام العرب وفي القرآن العظيم يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعا كافيا، لأن علماء اللغة وأئمة اللغة أمثال هؤلاء لا يحكمون بمفردات، وإنما يحكمون بالتتبع والاستقراء. هذا يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعا كافيا. يقول الشيخ رحمه الله: والتحقيق أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة العربية، وأنه جاء في القرآن لأنه بلسان عربي مبين. وبه جزم ابن قدامة في المغني قال مجرور بالمجاورة، والبيهقي في السنن الكبرى فإنه قال: ما نصه باب قراءة من قرأ وأرجلكم نصبا، وأن الأمر رجع إلى الغسل، وأن من قرأها خفضا فإنما هو للمجاورة. ثم ساق أسانيده إلى ابن عباس وعلي وعبد الله بن مسعود وعروة بن الزبير ومجاهد وعطاء والأعرج وعبد الله بن عمر وابن غيلان أو عبد الله بن عمرو بن غيلان ونافع بن عبد الرحمن القاري وأبي محمد يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي أنهم قرأوها كلهم وأرجلكم بالنصب. قال: وبلغني عن إبراهيم بن يزيد التيمي أنه كان يقرأها نصبا، وعن عبد الله بن عامر وعن عاصم برواية حفص وعن أبي بكر بن عياش من رواية الأعمش وعن الكسائي كلهم نصبوها، ومن خفضها فإنما هو للمجاورة. هذا كلام البيهقي رحمه الله. قال: الأعمش كانوا يقرؤونها بالخفض وكانوا يغسلونها. انتهى كلام البيهقي. ثم ذكر الشيخ الأمين أمثلة لما جر بالمجاورة من القرآن والشعر والنثر من كلام العرب. ثم قال: وقال بعض العلماء: المراد بمسح الرجلين غسلهما. والعرب تطلق المسح على غسل أيضا، وتقول: تمسحت بمعنى توضأت، ومسح المطر الأرض أي غسلها، ومسح الله ما بك أي غسل عنك الذنوب والأذى. ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل، والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل وليس من حمل المشترك على معنييه لأن إذا قلنا مسح امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، المسح هنا حقيقة واحدة، فكيف نقول أنه بالنسبة للرأس مسح وبالنسبة للرجلين غسل؟ هذا استعمال للمشترك، حمل للمشترك على معنيه، كما يقال في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه. يعني هل يصح إذا قلت رأيت عينا، نعم، أنك تريد بالعين في هذه الجملة العين الباصرة والعين الجارية والعين التي هي الذهب
والعين الجاسوس؟
نعم. أنا تريد كل الأمور.
ما يمكن.
يعني نظيره من رأى جماعة فصوت: يا محمد، ثم التفت إلى عشرة. هو يقصد العشرة ولا واحد منهم؟
يقصد محمد.
يقصد واحد منهم، هذا الأصل. طيب، يقول رحمه الله: ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل، والمراد في الرأس المسح الذي ليس بغسل وليس من حمل المشترك على معنيه، ولا من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى. طيب، قد يقول قائل: أن تقول هذا ليس من حمل المشترك على معنيه ولا من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، لكن خاصمك ماذا يقول؟
ينفع.
لأنك مجرد قولك ليس منه يقول لا منه.
نعم.
لا بد أن تأتي ببرهان يدل على أنه ليس منه. قال: لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى، مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه كما حققه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في رسالته في علوم القرآن، له مقدمة في أصول التفسير.
أي نعم.
نعم، وذكر هذا الكلام، لكن على أن لا يمنع من ذلك مانع. يقول: ومع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه كما حققه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في رسالته في علوم القرآن، وحرره أنه الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. وجمع ابن جرير الطبري، طيب لماذا لا يكون شيخ الإسلام حينما قال يجوز حمل المشترك على معنييه، ألا يمكن أن يقول حمل جواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه؟ يمكن أن يقول هذا أو لا يمكن؟ الشيخ لا يرى المجاز،
لا يرى المجاز
أصلا، لا يرى المجاز أصلا. وجمع ابن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر بأن قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين، لأن العطف فيها على الوجوه والأيدي إلى المرافق، وهما من المغسولات بلا نزاع، وأن قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل، يعني الدلك باليد أو غيرها. وهذا تقدم بوضوح في كلام ابن جرير الطبري. والظاهر، الشيخ الأمير رحمه الله يقول: والظاهر أن حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما، يعني الجمع بين الغسل والمسح والدلك الذي هو الدلك، يقول: والظاهر أن حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما أن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقدار لمباشرتهما الأرض، فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء والمسح أي الدلك باليد، ليكون ذلك أبلغ في التنظيف. وقال بعض العلماء المراد بقراءة الجر المسح، المراد بقراءة الجر المسح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك لا يكون إلا على الخف. وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض، والمسح على الخفين إذا لبسهما، وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض، والمسح على الخفين إذا لبسهما طاهرا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يخالف فيه إلا من لا عبرة به، يعني لا يعتد بقول المخالف. ولذلك أهل السنة يدخلون مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد باعتبار أن المخالف من المبتدعة ليس من أهل السنة. هذه المسألة لأهميتها فصلنا فيها القول في هذا الموضع، مع أنه تقدم الكلام فيها بشيء من البسط، إلا أن فيه نقص كبير عن هذا، وفيه أيضا زيادات في شرح حديث ابن عباس. فإذا جمع هذا الشرح إلى حديث ابن عباس الذي تقدم، لعل الصورة تكون جلية واضحة، لا يبقى فيها أدنى لبس.
حديث ابن عباس في ذات الباب،
نعم،
في باب الوضوء،
في باب كتاب الوضوء. نعم،
كتاب الوضوء.
ثم قال، يعني عثمان بن عفان راوي الحديث، نعم،
ثم قال قال رسول الله
ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الأولى
عثمان
بن عفان راوي الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ وضوءا نحو وضوء هذا، يقول القسطلاني أي مثله، نحو وضوء هذا، يقول القسطلاني أي مثله، نحو مثل
ما تأتي مثل،
ليست مثل،
لو كان مثل لكان مشقة هالشيخ.
لكن الرسول ما قال من توضأ مثل وضوء،
نعم، نحو وضوء،
مع أنه جاء في بعض الروايات كذلك. ولعلها من الرواية بالمعنى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إحدى الكلمتين
مرة كذا ومرة
قال واحدة إحدى الكلمتين، وبعض الرواة
نقلها
بالمعنى، ورأى مثلا أن المثل مثل ما قال هنا القسطلاني أي مثله، لكن بين نحو ومثل فرق، من حيث إن لفظ مثل يقتضي المساواة من كل وجه، إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين بحيث يخرجان عن الوحدة. إيش معنى هذا الكلام؟ نحو وضوء هذا قال القسطلاني أي مثله، لكن بين نحو ومثل فرق، من حيث أن لفظ مثل يقتضي المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين بحيث يخرجان عن الوحدة، يعني ما ليس بينهما فرق إلا أنهما فعلان. إلا أنهما فعلان ليس بفعل واحد الذي يخرجهما عن الوحدة فقط.
أي نعم، هذا إذا قلنا مثل،
مثل مطابقة من كل وجه،
إلا أن هذا الفعل مستقل تماما عن ذاك
عن فعل الثاني،
تغاير في الوحدة.
نعم، بحيث يقول إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين بحيث يخرجان عن الوحدة. يعني من وجوه المماثلة في الفعلين أنهما صدر من شخص واحد. نعم، يعني من وجوه المماثلة بين الفعلين
صدورهما عن شخص،
عن شخص واحد. لكن هنا قال إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين بحيث يخرجان عن الوحدة. حتى صدورهما من شخص واحد يخرجان عن الوحدة، لأن كونه توضأ مرتين خرج عن الوحدة.
أي نعم،
فلا يمكن أن يقال لفعل واحد أنه مثل نفس الفعل. وهنا إشكال يحتاج إلى إيضاح، ويهم طلاب الحديث أهمية بالغة، يعني ينبغي أن يعنى به طلاب الحديث. يعني على حينما يقول الحاكم رحمه الله صحيح على شرط الشيخين، صحيح على شرط
الشيخين،
ويقول أهل العلم المرجح عندهم أنه إذا كان الحديث برواة خرج لهم الشيخان على الهيئة والصورة المجتمعة خرج لهما، نعم، صار على شرط الشيخين. يعني لو خرج الحاكم حديثا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قلنا على شرط الشيخين، لأن الشيخين خرج لمالك عن نافع عن ابن عمر. نعم، لكن لو خرج الحديث عن مالك عن شخص لم يخرج له البخاري، خرج له مسلم، قلنا على شرط مسلم. أو خرج أو روى الحديث مالك عن شخص لم يخرج له مسلم وإنما خرج له البخاري، قلنا صحيح على شرط
لا،
نعم، على شرط البخاري.
البخاري نعم.
وإذا خرج الحديث عن شخص، عن مالك عن شخص لم يخرج له الشيخان، قال صحيح في حسب، يعني لا يقول على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. طيب، هذا المقرر عند أهل العلم، هذا المقرر عند أهل العلم. لكن ماذا عن قوله في مقدمة المستدرك وأنا أستخير الله أو أستعين الله على إخراج أحاديث احتج بمثلها الشيخان؟ هل نقول المماثلة مطابقة
من كل وجه؟
نعم، لا، حينما قال أهل العلم أن المثل هنا أنفسهم، حينما قال أهل العلم أن شرط الشيخين نفس الرواة، نفس الرواة، وهو يقول
احتج بمثلهما الشيخان.
نعم،
معناها احتجاج الشيخين يعني أيضا المماثلة في الرواة.
قلنا المماثلة، قلنا غيرهم، ليسوا هم إنما مثلهم. ليسوا هم، يعني مثل ما يقتضي الإخراج عن الوحدة.
أي نعم،
لأن المثلية وإن كانت مطابقة إلا أن فيها مغايرة.
صحيح،
يعني حقيقة غير حقيقة، وتحتاج إلى توضيح. كان بقي وقت، ما ذكرنا أن القول المحقق المحرر عند جمع من أهل العلم أن المراد بشرط الشيخين رجالهما،
بلى،
أنفسهم.
نعم،
حينما يقول الحاكم وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث احتج بمثلها الشيخان، رواته يعني الرواة، يعني مثل رواتها. لماذا؟ لأن المثلية، مطابقة المثلية بالنسبة للأحاديث مجزوم بالمغايرة. لماذا؟ لأن الحاكم يستدرك على الشيخين، لا يخرج أحاديث الصحيحين.
صحيح،
فهذه مغايرة
من كل وجه.
من كل وجه يبقى الكلام في الرواة، هل هم أنفسهم كما قرره أكثر المحققين من أهل الحديث، أم هم غيرهم لكنهم يساوونهم في الدرجة والمرتبة؟ مقتضى المثلية أنهم غيرهم، مقتضى المثلية أنهم غيرهم.
جميل.
نعم. وقول أهل العلم أن المراد بهم أنفسهم يختلف عن مقتضى المثلية،
فهنا في تغاير.
ففيه تغاير.
طيب خلينا الشيخ إذا أذنت لنا شحذا لهمم الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات خلال مدة انتظارهم الحلقة القادمة أن يبحثوا هذه المسألة إن شاء الله.
طيب.
تدلهم على مكان للبحث؟
هي مبحوثة في كتب المصطلح عند المراد بشرط الشيخين والخلاف في ذلك، وشرط الشيخين فيه مؤلفات.
جيد. إذن إن شاء الله نرجع الحديث وتفصيل هذه المسألة والإجابة عنها إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. بهذا نصل أيها الإخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.